كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تعلمون أيها الإخوة أن المسلمين كانوا يصلون مستقبلين بيت المقدس، ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحول بالقبلة إلى المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينصرف بقبلته إلى الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم التزم أمر ربه، كان يستقبل بيت المقدس فصار يستقبل الكعبة. الذي حدث أن الكفار وأن المنافقين وأن اليهود راحوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أنه ليش هيك فعل. فأما اليهود الذين في المدينة فقالوا: قد التبس عليه أمره وتحير، قال هذا محمد كل مرة شكل، مرة بيصلي على اليمين مرة بيصلي على اليسار، التبس عليه أمره وتحير. وأما الكفار فقالوا: قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم، لأنه هذا تحويل القبلة كان بالمدينة. أما الكفار قالوا اشتاق لمكة، صار يدير وشه باتجاه مكة، هلا بيرجع شوي تاني بده يرجع لعنا على مكة. وأما المنافقون فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، شو قصتهم، وراحوا يستهزئوا بالمسلمين. فأنزل الله تعالى في قرآنه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. روى الأئمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وخرج البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، سنة وشوي بقي يصلي إلى بيت المقدس، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت الكعبة. وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون، على مسجد آخر. بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أكثر من مسجد، أكثر من 10 مساجد، المسجد الرئيس هو المسجد النبوي الشريف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مساجد حول مسجده داخل يعني أحياء أخرى. فمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أهل مسجد آخر فرآهم وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت، يعني هن الراكعين تحولوا باتجاه الكعبة. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. في ناس خلال هال 16 شهر في ناس ماتوا وهم مستقبلون بيت المقدس. فما ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة العصر نزلت، وفي رواية أن الرجل ذهب عند صلاة الصبح، فيما يبدو أنها نزلت عند العصر، لكن الرجل ذهب إلى قوم وكانوا يصلون العصر، وفي مسجد آخر رجل آخر أخبر أناسا في صلاة الصبح. الآن المنافقون واليهود والكفار كلهم اعترضوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفهم الله تعالى بالسفه، قال سيقول السفهاء من الناس. وأصل السفيه هو خفيف العقل. من هنا أيها الإخوة اعلموا أن العقل كل العقل في أن توافق شريعة ربك، أن الفهم كل الفهم في أن تمشي على أوامر ربك، وأن من خفة العقل وإن من سفاهة الحلم والأحلام أن يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل. والعالم كلما ازداد علما على وجه البسيطة تجده يقترب من أحكام الشريعة الإسلامية. فالخمر على سبيل المثال كانت مباحة في هذه الأرض، جاء الإسلام فحرمها، المسلمون التزموا أمر ربهم في تحريم الخمر قليلها وكثيرها، غير أن غير المسلمين ممن يعتنقون أديانا أو أنهم لا دينيون ما التزموا مسألة الخمر، وجعلوه حرية شخصية، فليأكل الإنسان ما شاء وليشرب ما شاء. وتمر الأيام فيكتشف العالم أضرار الخمر الصحية، ويكتشف العالم أضرار الخمر في أثرها على العلاقات الاجتماعية، وفي أثرها على أعراض الناس، ذلك الذي يخمر ويهذي ممكن أن يعتدي على عرض أخيه، ممكن أن يعتدي على غيره، ممكن أن يأخذ مال غيره، ممكن أن يقتل نفسه، ممكن أن يقتل غيره إذا كان يقود مركبة، ممكن أن يتكلم كلاما سيئا. فراح العالم العاقل مدين العاقل يقول الصواب ألا تشرب الخمر. فكلما ازداد علم الناس وكلما ارتقت أحوالهم العقلية يقتربون من الشريعة. الكمال كل الكمال يا أخوان، والعقل كل العقل، والفهم كل الفهم أن أتبع شريعة الله عز وجل. فإذا وجدت في نفسي ابتعادا عن شريعة الله أو أنني أعتقد خلاف ما يأمر الله فهذا دليل على قلة العقل فضلا عن قلة الإيمان، وهذا دليل سفه وطيش. وقد سمى الله تعالى الذين يعارضون أوامره ويعارضون نبيه صلى الله عليه وسلم سفهاء، يعني خفيفي العقول. العالم كان يعتقد أنه لا اقتصاد من دون بنوك ولا بنوك من دون ربا، وأن الربا يا أخي أمر عادي وطبيعي وينبغي أن يشيع بين الناس من دون أي حرج، وهذه الفوائد البنكية ما هي إلا بديل عن التضخم الذي يحدث في العملة وعن الإفادة بهذا المال الذي وضع في البنك أو الذي أخذ من البنك. لكن لما حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية كل دارسي الاقتصاد أو معظمهم قالوا إن السبب الرئيس لهذه الأزمة الاقتصادية إنما هي القروض الربوية، وبات اليوم في العالم واضحا أن أفضل بنك في العالم هو البنك الذي سعر الفائدة فيه صفر. البنك الذي سعر الفائدة فيه صفر هو بنك لا ربوي، يعني أنه بنك لا يتعامل بالربا. فكلما ازداد عقل الناس، كلما ازداد فهم الناس، كلما زاد خبرة الناس وحلم الناس، كلما اقتربوا من هذه الشريعة. في العلاقات بين الرجال والنساء بعض الناس غير المسلمين أو بعض اللادينيين يعتقدون أن الأمر حرية شخصية، رجل وامرأة يتفقان بأي طريقة من الطرق، المهم أن يكون برضا، بعقد شرعي أو بغير عقد شرعي، بضوابط شرعية أو بغير ضوابط شرعية، هذا أمر خاص بين كل رجل وامرأة، وفتحوا أمر العلاقات بين الرجال والنساء. العالم الآن يئن حقيقة من هذا التفلت والعلاقات الماجنة والآثمة بين الرجال والنساء، ويقول إن الصواب أن يكون الرجل مع امرأة في علاقة مشروعة مقننة، غير أن هذا الإنسان كما قال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني كفور. إني لأعجب أيها الإخوة في اتفاقيات دولية أو في استراتيجيات دولية من أجل مكافحة الإيدز. العالم اليوم كله يكافح الإيدز، مسلمه وغير مسلمه، والحمد لله هو الإيدز في البلاد الإسلامية أقل بلاد في العالم موجود فيها الإيدز هي البلاد الإسلامية، وإنما ظهر الإيدز من العلاقات الماجنة والشذوذ، وظهر من العلاقات الماجنة بين الرجال والنساء، وظهر من إبر المخدرات. صحيح أن الأم تنقل لجنينها، لكن أقل نسبة نقل إيدز إنما هو عن طريق الأم لجنينها، لكن الأكثر هو عن طريق العلاقات الآثمة، ثم عن طريق الدم، نقل الدم، ومن أشهر أو أكثر ما ينقل بالدم عن طريق المخدرات، ثم تنقله الأم إلى والدها. هذا العالم إن الإنسان لربه لكنود يقول بأن هذا الإيدز شر وسوء وفاحش، حتى إذا قلنا لهم: طيب يا أخي، الحل اتباع ديانات السماء. كل الديانات السماوية تحرم الزنا كلها بلا ريب. يقولون: لا، لا نريد أن نكتب هذه الكلمة تحريم الزنا. لكن شو بتكون تكتبوا؟ نكتب أنه من أجل التخلص من الإيدز بدنا العلاقة الجنسية مع الشريك الآمن. الله أكبر، ما هذا الكفر؟ يرون بأعينهم الناس تقتل بهذا الإيدز، وقد قتل حصد الإيدز في العالم اليوم أكثر مما حصدت الحرب العالمية الأولى والثانية. والحل هو العفة، والحل هو الطهارة، والحل هو التزام الدين. لا يرضون، مع أنهم رأوا بأم أعينهم أن هذه العلاقات المفتوحة قتلت الناس، والإيدز يحصد أكثر ما يحصد يحصد الشباب، لكن لا يريدون أن يقول. حتى إذا قلنا لهم: يا أخي، اكتبوا اتباع شرائع السماء، الانضباط بأوامر السماء في العلاقات بين الرجال والنساء، قال: لا، لا، نكتب إقامة علاقات مع الشريك الجنسي الآمن. عجيب، عجيب هذا الإنسان. لكن مع هذا أيها الإخوة، هم كان الأمر عندهم مفتوحا أنه ما في مشكلة، اجعل أي علاقة جنسية مع أي شريك جنسي. هلأ وصلوا إلى 3/4 الطريق، الشريك الجنسي الآمن، لكن سيأتي اليوم الذي يقولون فيه اتباع شرائع السماء، ثم سيأتي اليوم الذي سيقولون اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. العالم كلما ازداد علما، كلما ازداد عقلا، كلما ازداد فهما، اقترب من شريعة السماء. هذا على مستوى العالم، وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى الفرد. يا أخوان، الأسرة التي تنضبط بضوابط الشريعة هذه أسرة عاقلة، فاهمة، واعية، فهيمة. والحقيقة الأسرة التي تخالف شرائع الله، فضلا عن أن إيمانها ضعيف، مادتها العقلية كمان ضعيفة. لذلك إذا وجدت إنسانا يتصف أو يصف نفسه بألقاب علمية عالية لكنه يخالف الله جهارا نهارا، اعلم بأنه سفيه. وإن حمل الشهادات العالية، لكن القرآن قال: سيقول السفهاء من الناس. سماه القرآن سفيه، والمراد بالسفيه خفيف العقل. صحيح إنه ممكن أن يكون مادته العلمية في الطب جيدة، مادته العلمية في الاقتصاد جيدة، مادته العلمية في التجارة جيدة، لكن مادته العلمية الحياتية ضعيفة، وهو خفيف العقل، ومحاكماته العقلية خفيفة. وهكذا في سائر مفردات الحياة، في طعامنا، في شرابنا. لحم الخنزير أيها الإخوة يحرم الآن في العالم طبيا، لكن الإسلام أراحنا منه، الحمد لله رب العالمين وريحنا. العلاقة الجنسية مع الزوجة في أثناء الحيض محرمة صحيا، لكن الإسلام، نحن قبل أن نكتشف الصحة والطب والعلم، قال الإسلام: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خلاص، الله عز وجل أعطاني هذه الراحة لأنني أتبع أوامره، فأنا مرفوع عند الله عز وجل لا لأنني أنا الذكي وأنا الفهيم، لكن الإسلام يرفع مادة العقلية ويرفع مادة الفهم في الفهم، ويرفع محاكمات العقلية. وأما الذين لا يتبعون هذا الدين أو يعترضون على أحكامه من دون فهم، فيقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالله عز وجل علم رسوله الحجة، لقنه، قال: قل لله المشرق والمغرب، أنت أينما مضيت فأنت تتجه في ملك الله عز وجل، والله هو الذي يقرر، هو صاحب هذه العبادة. فإذا قال لنا اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا، وإذا قال اتجهوا إلى المسجد الأقصى اتجهنا، وإذا وجهنا إلى أي جهة اتجهنا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قالوا وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة أيها الإخوة مرحومة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نحن يا أخوان فضل الله تعالى علينا كبير، والله فضل الله علينا كبير أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بجهدنا، لا بذكائنا، لا بعمل عملناه فاستحققنا أن ننال هذه الرتبة، لكن هو فضل الله عز وجل جعلنا من هذه الأمة المرحومة. على أن نرحم أنفسنا، على أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن نمشي وراءه، على أن نمشي على هذا الصراط المستقيم الذي دلنا الله تعالى عليه، لنكون أمة وسطة. الوسط في اللغة هو الأفضل، خير الأمور أوساطها أو أوسطها. عن علي رضي الله عنه قال عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. جرت العادة أن الجوهر النفيس توضع في وسط العقد لأنها أفضله، ومن هنا يقال واسطة العقد. جعل الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطة. نحن يا إخوان ما عندنا رهبانية في هذا الدين. هلا إذا أي واحد بيناتكم جاء لي يقول أنا لا أريد أن أعتزل الناس وأن أعتزل النساء وأن أعتزل الحياة وأن أبقى في محراب هذا المسجد متبتلا عابدا لله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، ممنوع. بالعكس، لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أحصل شهواتي حيثما اتفق لي بالطريقة التي أشاء، أريد أن أتبع هوى نفسي كيفما شئت، أريد أن أخذ المال من حله وحرامه، جاء الإسلام ليقول له لا هذا حرام. التبتل والرهبانية حرام، التبتل بمعنى الانقطاع إلى العبادة والانصراف عن الناس هذا حرام، والإغراق في الشهوات حرام، والجائز ما هو؟ هو الوسط بين هذا وبين هذا. فنحن في علاقاتنا مع النساء عدم الزواج، إذا واحد قال أنا ما بدي زواج وأنا لا أؤمن بالزواج وأنا لا أرضى الزواج وأنا أعتبر الزواج قذر، وقد جاء أناس على هذه الأرض هكذا يعتبرون العلاقة بين الرجل والمرأة قذر، قلنا له بأن الإسلام لا يوافقك. وإذا قال إنسان أنا أريد أن أخذ يكون علاقتي مع النساء مفتوحة، قلنا الإسلام لا يوافقك. طيب إذا جاء واحد بيننا يقول أنا لا أريد المال على الإطلاق، هكذا سأعيش كما تعيش الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، لا بدي أشتغل، لا بدي أنزل على السوق، بدي أفرجيكم كيف الذي يتوكل على الله، الله بطعمي من هون لمئة سنة لقدام. إذا جاء إنسان ليقول هذا الكلام وقال أنا سأكتفي بالدعاء وبالالتجاء إلى الله، قلنا هذا حرام والإسلام لا يرضى. تذكرون أن سيدنا عمر خفق إنسانا في المسجد قال قم لا تشوه علينا ديننا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. بالمقابل إذا جاء رجل ليقول أنا العمل عبادة ولن آتي إلى المساجد ولن آتي إلى الصلاة ولن آتي إلى الطاعات، يا أخي والدين معاملة، أنا سأتعامل مع الناس منيح، أما صلاة لا تجيب لي سيرة الصلاة، قلنا له لا هذا خطأ، الإسلام لا يرضى هذا ولا يرضى هذا، وإنما الإسلام هو وسط بين الشرائع وبين الطرق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي هذه الأمة لم تغلو، واحد من معانيها قال غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. اليهود قتلوا أنبياءهم نسأل الله السلامة، والنصارى بالغوا في سيدنا عيسى حتى جعلوه إلها أو ابن إله. أما الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن من قوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نطريه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، بحيث تقولون أنني إله أو أنني ابن إله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لذلك بكرة يوم القيامة سيأتي أناس يقفون بين يدي الله عز وجل ويقولون يا رب نحن ما بلغتنا رسالة صحيحة، نحن ما استطعنا أن ننضبط بهذه الشريعة، وهم بعام 2014 أو 2017 أو 2018، فالله عز وجل يجعلكم أنتم شهداء على الناس أنه ليكوا هذا شاب مسلم ملتزم في الدين في نفس الوقت الذي أنت كنت فيه. يا شباب ويا أخوات، كل أخ ملتزم منضبط بالشريعة، كل أخت ملتزمة منضبطة بالشريعة، سيجعله الله تعالى شهيدا على الناس يشهد عليهم. مرات بيجي طالب في كلية في جامعة فيها يعني اختلاط شديد وفيها علاقات هيك غير جيدة، بيقول لك يا أستاذ أنا ما أستطيع يعني أن أتحمل، الناس كلها تذهب بهذا الاتجاه. فيكفيني أنا في جوابه أن آتيه بطالب واحد بنفس الكلية تبعه، بنفس السنة تبعه، وبنفس البلد تبعه، لأقول له ليك هذا فلان ملتزم بهذه الشريعة، هو بنفس صفك بنفس قاعتك بنفس كليتك بنفس عامك، فيكون هذا الواحد شهيدا على هذا. أحيانا أخت بتقول لك يا أخي والله صعب الانضباط بالحجاب وصعب لبس الحجاب والدنيا حر شديد، وبعدين العلاقة يعني أنا لي علاقات كثيرات وكيف بدي يعني أضع هذا الحجاب وأنا يعني التزاماتي كثيرة. فالله عز وجل يأتيها بأخت في نفس عملها ونفس مكانها ونفس سنتها ونفس زمانها ونفس مكانها، وهي منضبطة بأحكام الشريعة. مرات تاجر بالسوق التجاري بيقول لك يا أخي مستحيل واحد يأكل حلال بهالأيام، مستحيل يعني إذا ما أكل حرام ما بيمشي الحال. فيأتي الله عز وجل بتاجر بنفس السوق تبعه بنفس الزمان وبنفس المكان ليكون شهيدا عليه إنه لا ليك فلان الفلان. واللي بيستقرأ يا أخوان بلاحظ ماذا تريد في صنعة المطاعم، يوجد منضبطون بالشريعة 100%، في صنعة الطب يوجد منضبطون 100%، في صنعة الهندسة يوجد، في صنعة المحاماة، في صنعة القضاء. صحيح أنه بس في كتير فجار مظبوط، بس كمان في أخيار، فيجعل الله تعالى الأخيار شهداء على هؤلاء الفجار يوم القيامة. مشان إذا قالوا له الله عز وجل يا رب ما كنا منقدر، بيقول لهم ليك وهذا عبدي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاجتهدوا أيها الإخوة أن تكونوا ممن تنضبطون بالشريعة لتكونون عند الله عز وجل شهداء إن شاء الله تعالى يوم القيامة. بس أنت اجتهد في أن تنضبط بهذه الشريعة، والشريعة هذه عملية. الله عز وجل يعلم بأن هذا العبد يخطئ. النصارى حملوا خطيئة آدم لكل بني آدم، فقالوا بأن الإنسان كله حمل خطيئة أبيه آدم. أما الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى. سيدنا آدم عصى ربه ثم تاب عليه فهدى ثم تاب فالله تاب عليه. طيب هل أنا الآن سأحمل وسأحاسب عن خطيئة سيدنا آدم؟ لا، بس إذا أنا أخطأت سأحاسب أنا عن خطيئتي. بالمقابل قالوا بأن عيسى عليه السلام حمل عن كل الناس خطاياهم، لذلك أنتم مهما أخطأتم خلص المهم إذا آمنت بالمخلص سيدنا عيسى سيحمل عنك خطاياك. لا لا، في الإسلام لا، أنت إذا أخطأت أنت المحاسب، وعليك أنت أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا جميعا يوم القيامة. لذلك يستحب من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد أمامه ويقول نشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا سيدنا يا محمد رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. وآخر كان خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذه خطبة عرفة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. في خاتمة الخطبة قال للناس، قال ألا هل بلغت؟ وقد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس لم يجتمعوا إلا في ذلك الوقت، قالوا نعم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء وينكت بها إلى الناس يقول اللهم اشهد، هيك عم بيقولها، أنا قلت لهم هل بلغت؟ فقالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد أنا بلغت، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا واحد بكرة جاء قال والله نحن ما جاءنا أوامر الله، ما جاءتنا رسالة الله، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني هو يا أخوان هذا امتحان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصلون إلى بيت المقدس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرهم الله بعد 16 شهرا أو 17 أن ينتقلوا إلى الكعبة. في أناس ممكن يزيغ، ممكن يضطرب، يقول لك أخي شو بدنا نعمل نحن؟ لكن النسخ هذا موجود في الشريعة، والمؤمن يعلم بأن الله عز وجل يأمر ما يشاء، فإذا أمرني الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو في قرآنه فأنا ملتزم. غير أني لا أعلم بأن واحدا من الصحابة أنه اعترض على هذا الشيء، لكن المنافقون والكافرون واليهود هم الذين اعترضوا. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، شيء صعب، الله عز وجل يقول هذا أمر صعب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لذلك يا أخوان أطلب دائما من الله الهداية، اللهم اهدنا في من هديت. يعني الهداية الحقيقة في طريق، في هذه الصراعات الفكرية الموجودة في الطرقات الحقيقة شيء صعب. التزام الصراط المستقيم أمام هذه الشهوات الملقاة في الطرقات الحقيقة شيء صعب. المادة الفكرية والعقلية الإسلامية أمام هذه الطروحات في الشرق والغرب التي يعني تأتي بكل مشكك ومشوه الحقيقة شيء صعب. لكن إذا طلبت من الله الهداية، اللهم اهدنا في من هديت، الله يهديك إن شاء الله تعالى. اللهم اهدني وارزقني وعافني واغفر لي، إن شاء الله تعالى الله عز وجل يهديك. اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن شاء الله الله يهديك. اهدنا الصراط المستقيم، إن شاء الله الله يهديك. فأنت ابذل ما تستطيع، لكن اجعل قلبك موصولا بربك، وهذا فضل من الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل هذه الآية وهم يصلون إلى بيت المقدس، شو هدون أخبار صلواتنا الماضيات؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. قال المفسرون سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، معناته اللي ما بيصلي ما في إيمان. وإذا قال لك أخي الدين مو بالصلاة، بس الله هيك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإذا قال لك يا أخي الإيمان مو شغلة صلاة وصوم، لسه عم تطجوا وتركعوا أنتوا، بس الله قال هيك، فأنا يبصدق لإله يبصدق رب العالمين. لا، صدق الله، وهو سيقول السفهاء من الناس، لا علم له. يعني نسأل الله أن يعلمه. صحيح الدين ليس كل الدين صلاة، بس الصلاة جزء من هذا الدين. لا بأس، نعم الدين المعاملة بس الدين صلاة كمان، الدين بالقلب بس الدين عمل كمان، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ يا نوح أنا بعثتك نبي، أنت بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. يخرب بيتهم بكذبه حتى يوم الأيام. يا أخوان من عاش على شيء مات عليه، نسأل الله السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، يعني بيغدر بالدنيا بكرة يوم الأيام بتشوفوه كمان غدار ومعلق عليه كبيرة مكتوب عليه أنه هذا غدار، يلي يأخذ أموال الناس من دون حق يسألهم وهو كذاب يملك ويسأل الناس، يأتي وفي وجهه خدوش يوم القيامة. شفت واحد يوم الأيام بكرة وشه كله هيك شقوق وخدوش، فاعلموا أنه كان يسأل الناس، ما كان عليه في الدنيا سيكون عليه في الآخرة. فهؤلاء قوم نوح، يدعى سيدنا نوح فيقول لبيك وسعديك يا رب، يقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك يا نوح، من يشهد بأنك أنت بلغت؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، بكرة الله بده يجيبكم أنت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون بأنه قد بلغ. نحن نشهد أمام الله بأن سيدنا نوح بلغ. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. في رواية فتقول تلك الأمام كيف يشهد علينا من لم يدركنا، شو هدون جماعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هدون ما كانوا معنا، كيف يا رب أنت قبلت شهادتهم علينا؟ فيقول لهم الرب سبحانه: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. نحن يا رب نصدقك، أنت أنزلت علينا قرآنا، فنحن نصدق كل ما في القرآن. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة، الرحمة هي رقة في القلب، لكن رب العالمين جل عن هذا الوصف. لكن المراد بالرحمة أنه يعطي عباده الخير الكثير على العمل القليل، وأنه يثيبهم الجزيل على القليل منهم. يعني الله رضي منك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فمن أنا؟ قال: أنت في الجنة. رضي عمل قليل. يعني هلأ الصلوات الخمسة بدها ساعد زمان إذا كتير أتقنت، يعني وصوم بالشهر و2.5% وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا ما معك مسامح ولا تخالف أوامر الله والتزم حلاله، بعدين لك الجنة. الله أكبر. إذا بدك بيت 100 متر بمدينة دمشق بدك 30-40 سنة، يا بتحصله يا ما بتحصله. وجنة عرضها السماوات والأرض، رضي منك الله عز وجل بشيء قليل، رحمة منه. فالرحمة أن يعطيك الشيء الكثير على العمل القليل. والرأفة أشد من الرحمة، معناته يضاعف لك الأعمال الكثيرات ويعطيك الأجور العاليات ولو قل عملك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يترأف بنا بفضله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.